صفحات الشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تقدم
التعليقات الحسان على مقدمة لسان الميزان لفضيلة الشيخ المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى
وأصحابي أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فالكلام على لسان الميزان الذي أصله ميزان الاعتدال كتاب ميزان الاعتدال يعد من أنفس كتب الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى فإنه أورد فيه الذي هو الميزان كل من تكلم فيه فإن كان بحق أيده وإن كان بباطل رد فمن الأمثلة على هذا في رده إذا كان بباطل أن العقيلي تكلم في علي بن المديني فقال الحافظ الذهبي أفما لك عقل يا عقيلي تعمد إلى جهالة الإسلام كعلي بن المديني وعبد الرزاق وذكر جمعا ثم تضعفهم فإذا ضعف هؤلاء فمن يبقى وقال أحدهم إن أحدهم يعني خير منك أو بهذا المعنى ومن الأمثلة على هذا أيضا أنه ذكر في ترجمة موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي من مشايخ البخاري ومسلم فقال قال ابن فراس تكلموا فيه فقال نعم تكلموا فيه يا رافضين لأنه ثقة ثبت وأيضا من ماذا بعض العباد يعظم على ابن حبان لأن ابن حبان رحمه الله تعالى هو وإن تساهل في توثيق المجهولين تساهله في شيء خاص وهو توثيق المجهولين فإنه متشدد في التجريح فبعض الأوقات يجرح رجالا من رجال الشيخين ويقول يروي المعضلات عن الأثبات فاستحق الشر فيأتي الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ويقول إن ابن حبان لا يدري ما يخرج من رأسه فماذا بعد ذلك أيضا أصحاب البدع حنقون على الميزان لأنه حشر المبتدعة والضعفاء في كتابه الميزان جزاه الله خيرا حتى قال بعض الشيعة في كفة الميزان نيل راجح عن مثل ما في سورة الرحمن تجزم بخفض النصر وارفع رتبة للآل واكسر شوكة الميزان ماذا يعني فهو جزاه الله خيرا لا تأخذه في الله لومة لائم تلميذه السبكي أيضا يقول إنه إذا ترجم لأشعرين أو لحنفين لا يبدي ولا يذر وإذا ترجم لحنبلي أطرق عنان القلم في ترجمته قال الشوكاني في البدر الطالع في ترجمة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لا ولكن الرجل اشرئب قلبه بحب علم الحديث فإذا ترجم لغير محدث لم يبالغ وإذا ترجم لمحدث أطلق عنان القلم في ترجمته، فماذا؟ فالمبتدعة متحمسون وحنقون على الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. نعم، وأيضا الحنفية من أجل أن ذكر إمامهم في ميزان الاعتدال النعمان بن ثابت والسبكي من جملة ما قال، لماذا ذكر الفخر الرازي في كتابه ميزان الاعتدال؟ والفخر الرازي ليس بمحدث، نعم ليس بمحدث، لكنه يستدل في تفسيره وفي كتبه بأحاديث وماذا، وأيضا له طامات، الفخر الرازي له طامات، فهو له كتاب في السحر ماذا يؤيده وماذا، ويقول فيه إنه لا يمنع أن يعرف الكهان والمنجمون أخبار المستقبل، فماذا وهكذا أيضا. فالحمد لله ماذا تكلم عليه الحافظ الذهبي الزمخشري أيضا بعد أن ذكر محمود بن عمر الزمخشري، ذكر أنه معتزلي قال فكن على حذر من كشافه. فالمهم الكتاب جزا الله مؤلفه خيرا. ولما رأى الحافظ أن الحافظ بن حجر أن الكتاب ينقصه شيء، وهو أنه ربما لا يترجم لبعض الناس، وربما يترجم لشخص ويكون قد وثق في مصادر أخرى لم يذكرها، الحافظ الذهبي ألف لسان الميزان وهو أيضا مستفيد من كتاب شيخه، فله تعقبات على الذهبي وهي مطبوعة، فماذا. وأيضا هناك يقول ينبغي أن يذكروا وهو لم يذكره، مثل أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، فهو ليس مذكورا في ميزان الاعتدال وهو مذكور في لسان الميزان، ومثل أيضا الحكيم محمد بن علي الحكيم الترمذي ليس مذكورا في ميزان الاعتدال وهو مذكور في لسان الميزان، يرمز له الحافظ أو لغيره بلفظة زاي على أنه زائد على الميزان. فماذا؟ فجاء الكتاب بحمد الله يعتبر مرجعا من أكبر المراجع. فأنا في الرجل في بحثه هذا بسبب أنه إن رجال متأخرين الحاكم أبحث في سير إعلام النبلاء وتاريخ بغداد، والمرجع الثاني الذي أرجع إليه هو لسان الميزان. فربما يذكر الرجل من المتأخرين ويذكر ما فيه، والآن إن شاء الله نبدأ ونقرأ، فهل يقرأ أحدكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإياه، وقد وجدت له في أثناء الكتاب ما يصلح أن يكون في الخطبة كقوله في ترجمة أبان العطار، إذا كتبت صح أبان في مصروفة أبان مصروفة لا
أبان
صح مصروفة نعم إذا كتبت صح أول الإثم، فهي إشارة إلى أن العمل على توثيق ذلك الرجل. وقوله فيها ومن عيوب كتابه، يعني ابن الجوزي، أنه يسرد الجرح ويسكت عن التعذيب. وقال في ترجمة أبان ابن حاتم الأملوكي: اعلم أن كل من أقول فيه مجهول ولا أسنده إلى قائل فإن ذلك هو قول أبي حاتم فيه، وسيأتي من ذلك شيء كثير جدا فاعلمه، فإن عزيته إلى قائله كابن المديني وابن معين فذلك بين ظاهر، وإن قلت فيه جهالة أو نكارة أو يجهل أو لا يعرف وأمثال ذلك ولم أعده إلى قائل فهو من قبلي، كما إذا قلت صدوق وثقة وصالح ولين ونحو ذلك ولم أضفه إلى قائل فهو من قولي واجتهادي. وقوله في ترجمة أبان ابن تغلب: فإن قيل كيف ساغ توفيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى تغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وأتباعهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما والدعاء إلى ذلك، فهؤلاء لا يقبل حديثهم ولا كرامة. وأيضا فلا أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة وطائفة ممن حارب علي رضي الله تعالى عنه وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي كفر هؤلاء السادة وتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال مفتر. وقال في ترجمة إبراهيم ابن الحكم ابن ظهير: اختلف الناس في رواية الرافضة على ثلاثة أقوال: أحدها المنع مطلقا، والثاني الترخيص مطلقا إلا فيمن يشرب ويضع، والثالث التفصيل. فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف بما يحدث، وترد رواية الرافضي الداعية ولو كان صدوقا. قال أشهد: سئل مالك رحمه الله عن الرافضة فقال: لا تكلموهم ولا تروا عنهم فإنهم يكذبون. وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: لم أرى أشهد بالزور من الرافضة. وقال مؤمل بن إيهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: اكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. وقال محمد بن سعيد الأصبهاني: سمعت شريكا يقول: احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. هذا آخر كلامه. قلت: فالمنع من قبول رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم كالرافضة والخوارج ونحوهم ذهب إليه مالك وأصحابه والقاضي أبو بكر الباقلاني وأتباعه، والقول مطلقا إلا في من يكفر، والقبول مطلقا إلا في من يكفر ببدعته، وإلا في من يستحل الكذب ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف وطائفة، وروي عن الشافعي أيضا. وأما التفصيل فهو الذي عليه أكثر أهل الحديث، بل نقل فيه ابن حبان إجماعهم. ووجه ذلك أن المبتدع إذا كان
وتعقد عليه الإجماع، يقول الإجماع على أن جوال المبتدع مقبولة إلا الداعية، فتعقب عليه في هذا وهذا، أن من أهل العلم من لا يقبل رواية المبتدع أصلا، وأن من أهل العلم من يقبلها مطلقا. نعم تفضل.
ووجه ذلك أن المبتدع إذا كان داعية كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته،
وقد حكى القاضي عبد الله بن عيسى بن لهيعة عن شيخ من الخوارج أنه سمعه يقول بعدما تاب إن هذه الأحاديث دين.
قوله ابن عيسى نعم هو ما هو عبد الله بن عيسى هو عبد الله بن لهيعة نعم لكن ماذا ربما يقول في عبد الله ابن لهيعة بن عقبة أبي لهيعة عبد الله بن عقبة نعم تفضل نعم
عن شيخ من الخوارج أنه سمعه يقول بعدما تاب إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا خيرناه حديثا. حدث بها عبد الرحمن بن مهدي الإمام عن ابن لهيعة فهي من قديم حديثه الصحيح. أنبع بذلك إبراهيم بن داود شفاعا أنبعنا إبراهيم بن علي أنبعنا أبو الفرج بن الصقيل قال أنبعنا محمد بن محمد كتابة قال أنبعنا أبو الفرج بن الصيقل قال أنبعنا محمد بن محمد كتابة قال أنبعنا الحسن بن أحمد قال أنبعنا أبو نعيم قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا ابن مهدي بها. قلت هذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بالمراسيل البدعة الخوارج كانت في قدم الإسلام والصحابة والصحابة متوافرون ثم في عصر التابعين فمن بعدهم وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمرا جعلوه حديثا وأشاعوه ربما سمعه الرجل السني فحدث به ولم يذكر من حدث به تحسينا للظن به فيحمله عنه غيره ويجيء الذي يحتج بالمقاطيع ويحتج به ويكون أصله ما ذكرته فلا حول ولا قوة إلا بالله. وينبغي أن يقيد قولنا بقبول رواية المبتدع إذا كان صدوقا ولم يكن داعيا بشرط أن لا يكون الحديث الذي يحدث به مما يعبد بدعته ويشيدها فإنا لا نأمن حينئذ عليه غلبة الهوى والله الموفق. فقد نص على هذا القيد في هذه المسألة الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ النسائي وقال في مقدمة كتابه في الجرح والتعديل ومنهم زائغ عن الحق صدوق اللهجة قد جرى في الناس حديثه لكنه مقبول في بدعته مأمون في روايته فهؤلاء ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما يعرف إلا ما يقوي به بدعتهم فيتهم بذلك. فقال
في هذا الجوزجاني به شيء من النص فإذا تحامل على شيء نظرت ماذا قال غيره هذا وهو كما يقول شيخ النسائي نعم تفضل بارك الله فيه وهو صاحب كتاب في كتاب ماذا حوال الرواة نعم كتابه اسمه حوال الرواة نعم تفضل ذكر هذا في مقدمة كتابه حوال الرواة نعم.
وقال حماد بن سلمة حدثني شيخ لهم يعني الرافضة قال كنا إذا اجتمعنا استحسنا شيئا جعلناه حديثا. وقال مسيح بن الجام الأسلمي التابعي كان رجل منافي منا
مسيح أو مشبه طيب مسيح نعم
عندنا
بالياء.
وقال مسيح بن الجهم الأسلمي التابعي كان رجل منا
في أهل الأهواء
في أهل الأهواء مدة ثم طار إلى الجماعة وقال لنا أنشدكم الله أن تسمعوا من أحد من أصحاب الأهواء فإنا والله كنا نروي لكم الباطل ونحتسب الخير في إغلالكم
فقال زهير بن معاوية حدثنا محرز أبو رجاء فكان يرى القدر فتاب منه فقال لا تروا عن أحد من أهل القدر شيئا والله لقد كنا نضع الأحاديث ندخل بها الناس في القدر نحتسب بها فالحكم لله.
طيب هذا والشيخان قد رويا لجماعة من المبتدعة ممن يرى القدر وممن يرى الارجاء ومن الشيعة نعم ومن النواصب ذكر هذا السيوطي في كتابه تدريب الراوي. فعلى هذا المبتدع إذا كان صدوق اللسان هو معتبر صدوق اللسان ولم يدعو إلى بدعته ولم يروي ما يوافق بدعته فهو ماذا معتبر عند الشيخين كما سمعتم. وقد ذكر السيوطي فيما أظن نحو 80 واحدا ممن تلبسوا البدعة ثم بعد ذلك روى لهم الشيخان. تشربون في الغداء إن شاء الله نقرأ وإذا كان في إشكاله في القراءة إن شاء الله. طيب بارك الله فيك.
قولهم يا شيخ قولهم رمي بالقدر.
رمي بالقدر يعني هو يحتاج نظر هذا الرمي أم لا. أما القدر فهو معنى قولهم أن الخير من الله والشر من العبد هذا يعني المعاصي من العبد ما تنسب إلى الله والله والله سبحانه وتعالى يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر.
بارك الله فيك. الشيخ إذا جاء الحديث الذي يؤيد حديث المبتدع الذي رواه البدعة جاء من طريق آخر ولكن فيه ضعف يسير
يدل على أنه ما يعني أنه ماذا ما يعني سهل في روايته هذا أن يتبع ويقبل ويقبل. في صحيح مسلم من طريق عدي بن ثابت وكان قاص الشيعة وبعضهم يقول انه كان غالي في التشيع في صحيح مسلم من طريقه وساق بسنده الى علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او ان عليا قال والذي تلقى الحبه وبرع النسمه إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فهذا الحديث كما ترى في صحيح مسلم والدارقطني ذكر من دون ذكر الحديث فقط من دون أن ينبه على أنه من رواية عدي بن ثابت وهو شيعي لا سنع له بشيء آخر. فالحديث الحمد لله في صحيح مسلم وهو يوافق بدعة عدي بن ثابت ومع هذا ما أعلم أحدا طعن فيه اللهم إلا بعض علمائنا في تعليقه على التنكيل بما في تأمد الكفر من الأباطيل المعاصرين المهم ما تكلم فيه الأولون في هذا الحديث سنعلم يعني من أجل عديد الدارقطني تكلم فيه من أجل شيء آخر لا أذكره ما هو من أجل عديد بن ثابت.
الشيخ من عندها تدريس التسوية
ها؟
من رمي بتدريس التسوية
نعم
هل يشترط أن يكون جميع السند يعني روى بصيغة التحديث؟
أنا يظهر أن يشترط هذا في شيخه نعم يصرح في شيخه صرح مثل ما حصل من الوليد بن مسلم حيث يروي عن الأوزاعي ويحدث شيوخ الأوزاعي الضعفاء فقيل له لما تحدث شيوخ الأوزاعي الضعفاء قال أجله عن أن يروي عنه وفي رواية أنظره عن أن يروي عنه قالوا إنك إذا حدثت شيوخ الأوزاعي الضعفاء ضعف الأوزاعي فأبى إلا أن يستمر فالظاهر أنه يصرح تحديث من شيخه في شيخه يعني وشيخه أيضا يصرح بالتحديث لأنه ربما يكون قد حدث شيخ شيخه
يعني في شيخه وشيخ شيخه
هذا
ومثل البقية
نعم المرفوع من جسم الصحيح من جسم الضعيف
المرفوع المرفوع إذا اتصل بسند صحيح ما هو قسم الصحيح
لا صحيح صحيح نعم يعني بحسب سنده هكذا بحسب سنده تشربون شاي وإذا أحببتم نقرأ القرآن أراحك
يا شيخ
سريع واصل ولا وإذا كان في إشكال وقت القراءة وقت القراءة يعني وأنا أظنه واضح الذي قرئ هكذا
أنت شيخ يعني ما رأي الجمهور
ها؟
ترى رأي الجمهور
وهو
في مسألة المبتدأ
رأي المبتدأ
نعم مثلا ما يقبل إلا ما يقبل إذا كان داعيا لبدعة أما إذا لم يكن داعية يعني رمي بالبدعة فقط
هم يشترطون أن لا تؤدي بدعته إلى الكفر طيب وأن لا يكون ماذا كذب اللسان تظن في قبولها يكون صدق اللسان الإمام الشافعي يقول في الخطابية إنهم أكذب أهل الأهواء لأنهم يشهدون بالزور ماذا لموافقهم شدون بالزور لموافقهم
شيخ لو تمثل بعض البدع المكفرة
مثل قول بعض الخوارج إن سورة يوسف ليست من القرآن نعم ومثل قول بعض الشيعة أن جبريل قال أخانا رسالة أو أن القرآن الذي معنا ناقص الذي بين أيدينا ناقص هو مسألة يعني مسألة التكفير يجب على المسلم أن يتحرى غاية التحري الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر إن كان كما قال وإلا رجع عنه فيجب أن يتحرى في هذا غاية التحري فالأمر الذي هو من رد شيئا معلوما من الدين بالضرورة وبدون تأويل إسحاق بن راهويه يقول من رد حديثا صحيحا يعترف بصحته بدون تأويل فقد كفر ما شاء الله انظروا إلى هذه القيود من رد حديثا صحيحا يعترف هو نفسه يعترف بصحته بدون تأويل فقد كفر ويعني وكيع يقول من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد
عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤية فهو جهمي. وهذه أصول يحتاج إليها في هذه المقدمة. فصل. قال عثمان بن سعيد الدارمي سئل يحيى بن معين عن الرجل يلقى الرجل الضعيف بين ثقتين أو يلقي الرجل الضعيف بين ثقتين ويصل الحديث ثقة عن ثقة ويقول أنقص من الإسناد وأصل ثقة عن ثقة؟ قال لا تفعل، لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء، فإذا أحسنه إذا هو أفسده، ولكن يحدث بما روى. قال عثمان كان الأعمش ربما فعل هذا. قلت ظاهر هذا تدليس التسوية، وما علمت أحدا ذكر الأعمش بذلك.
طيب، هو هذا تدليس التسوية، إسكات ضعيف بين ثقتين إذا سمع أحدهما من الآخر، وربما يقولون سواه فلان أو جوده فلان، أيضا كذلك سواه فلان أو جوده فلان، فمعنى أنه أظهر سنده جيدا أمام الناس، أو أنه أظهر سنده يعني ليس فيه حذف. نعم، تفضل بارك الله.
طيب يا شيخ، ما يؤمن من هذا المدلس أن يسقط يعني شيخه
يعني. نعم،
يعني
هو هل قد وجد هذا بالاستقراء الذي وجد أنه يحذف شيخ فقط؟ هذا الذي عرف يحذف شيخ. نعم.
فصل. قال أبو مصعب الزبيري سمعت مالكا يقول لا تحمل العلم عن أهل البدع كلهم، ولا تحمل العلم عمن لم يعرف بالطلب ومجالسة أهل العلم، ولا تحمل العلم عمن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عمن يكذب في حديث الناس وإن كان في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم صادقا، لأن الحديث والعلم إذا سمع من الرجل فقد جعل حجة بين الذي سمعه وبين الله تعالى، فلينظر عمن يأخذ دينه. وقال علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد القطان
يقول لا تحمل العلم عمن لم يعرف بالطلب، يعني شخص مقبول لكن ما عرف بالطلب، أي مقبول على اصطلاح الحافظ بن حجر في التقريب، أو مجهول ما عرف بالطلب لا 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 يقتدي به. هذا وهو الإمام مالك من كبار أتباع التابعين، دليل على ماذا؟ على أنه إذا كان غير معروف بالطلب حتى ولو كان من التابعين، لأنه هو نفسه من كبار أتباع التابعين. نعم.
وقال علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ينبغي في صاحب الحديث أن يكون فيه خصال، أن يكون ثبت الأخذ ويفهم ما يقال له ويتبصر الرجال ثم يتعاهد ذلك. وقال ابن مهدي قيل لشعبة من الذي يترك حديثه؟ قال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، فأكثر طرح حديثه، وإذا أكثر الغلط طرح حديثه، وإذا اتهم بالكذب طرح حديثه، وإذا روى
وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه عليه وطرع حديثه. وأما غير ذلك
هذا الأخير بشرط أن يكون عنادا. أما إذا كان واثقا بكتابه أو واثقا بحفظه فإنه لا يقبل منه ذلك الحديث الذي خالف فيه الناس ولا يذبح فيه. هذا هو الصح في هذا. يعني الناس يخالفونه وهو يرويه على خلافهم فقيل له في ذلك فأبى أن يرجع فماذا يعني إن كان عنادا ذبح فيه وإن كان واثقا بحفظه أو وقا بكتابه الحديث ذلك يقبل منه وتقبل أحاديثه الأخرى والأحرق أن يقول حفظ كذا وخالفني الناس فيه. هذا الأحرق أن يبين أن الناس خالفوا في هذا.
وأما غير ذلك فروا عنه. وقال ابن مهدي الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، والآخر يهم والغالب على حديث الصحة فهذا لا يترك حديثه، ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس.
وهو مثل الذين أحاديثهم هشام، يعني مثل محمد بن عمرو بن علقمة عاصم بن أبي النجود الذين يقال فيهم صدوق يخطئ أو صدوق يهم، فمثل هذا هو هذا يعني يحصل حديثه. نعم
تفضل. والآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا الوهم فهذا يترك حديثه. قلت هذا أقسام الصادقين. أما من يتعمد الكذب فلم يتعرض له ابن مهدي في هذا التقسيم. فقال ابن المبارك يكتب الحديث إلا عن أربعة: غلاط لا يرجع، وكذاب، وصاحب هوى يدعو إلى بدعته، ورجل لا يحفظ ويحدث من حفظه. وقال الإمام أحمد: ثلاثة كتب ليس لها أصول، وهي المغازي والتفسير والملاحم. قلت ينبغي أن يضاف إليها الفضائل، فهذه أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة إذا كانت العمدة في المغازي على مثل الواقد، وفي التفسير على مثل مقاتل والكلبي، وفي الملاحم على الإسرائيليات. وأما الفضائل فلا تحصى كم وضع الرافضة في فضل أهل البيت، وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية. بدأوا بفضائل شيخين وقد أغناهما الله وأعلى مرتبتهما عنها.
نعم هذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ثلاثة كتب ليس لها أصول. إما أن يراد به الغالب، وإما أن يراد به كتب مخصوصة، يعني كما هو ذكر هذا الكلام في الفوائد المجموعة للشوكاني، يحمل أنه يحمل على الغالب على هذه الكتب أنها يعني فيها أحاديث ضعيفة وموضوعة، وإما أن يراد كتب مخصوصة كما ذكره هنا، يعني مثل المغازي الواقدي، وكذلك سيد بن عمر التميمي، وهكذا أبو مخنث نور، وجمع من هم مكروهون أو ضعفاء، يعني أو ضعفاء
وهكذا أيضا التفسير، فإن كتاب أكتب التفسير أيضا ما قد وجدت لها من ينقيها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لأن أحاديث الأحكام قد خدمت أي خدمة لكن أحاديث التفسير وأحاديث المغازي وبعدها أيضا هذا فيه ضرر عظيم خصوصا المغازي. لماذا؟ لأن كل طائفة تأخذ ما يناسبها وتعزوه إلى التاريخ، فهي محتاجة إلى تنقية. والله المستعان.
تفضل بارك الله فيك، كلام طيب استفدنا جزاكم الله خيرا. فصل. قال ابن قتيبة في اختلاف الحديث: الحديث تدخله الثبوت والفساد من وجوه ثلاثة، منها الزنادقة واحتيالهم للإسلام وتهجينهم بدث الأحاديث المستبشعة والمستحيلة والقصاص، فإنهم يميلون وجوه العوام إليهم ويستجرون ما عندهم بالمناكير والغرائب والأحاديث، ومن شان العوام ملازمة القصاص ما دام يأتي بالعجائب الخارجة عن نظر العقول.
نعم يا أخوان، ابن قتيبة نفسه هو عبد الله بن مسلم ابن قتيبة، وهو متكلم فيه، وشيخ الإسلام ابن تيمية يثني عليه بسبب مدافعته عن السنة وإن كان علمه قليلا. المهم أنه هو نفسه متكلم فيه، وهذا الكلام الذي قاله نعم ان اصحاب يعني اولئك المتسولين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك قصه تذكر ويبيعها الناس لكنها ليست بذلك، وهو أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كانا بمسجد الرصافة، فقام قاص وقال: حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ثم ساق بأسانيده هو نفسه، فيحيى يعني يقول لأحمد: أحدثته؟ قال: لا. قال: وأنت؟ قال: لا. فلما انتهى دعياه وآتى يظن أنهما سيعطيانه نوالا، فقال له يحيى بن معين: من حدثك بهذا؟ قال: أحمد بن حنبل يحيى بن معين. قال: فها أنا يحيى بن معين وذا أحمد بن حنبل. قال: ما زلت أسمع أن الناس يقولون يحيى بن معين أحمق، فالآن تحققت حماقته. فقال: كيف؟ قال: قد حدثت عن كذا وكذا ممن يسمى بأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. ثم بعد ذلك انصرف. هذه القصة كان بعض مشايخنا يحدثون بها، فإذا هي في ميزان الاعتدال في ترجمة إبراهيم ابن عبد الواحد، وذكر الذهبي أنه يتهمه بهذه القصة من دور إبراهيم بن عبد الواحد وحد تلك. نعم، إبراهيم بن عبد الواحد. نعم، تقرأ القصة عنده هي صفحة 63
تختم 63
في بلدي طبعة رأيتها.
تفضل اقرأ.
إبراهيم بن عبد الواحد البلدي
لا أدري من هو ذا أتى بحكاية منكرة أخاف ألا تكون من وضعه كذا عندك ألا تكون من وضعه
هكذا أنها تكون من وضعه نعم
روى الزبير بن عبد الواحد الحافظ عن هذا قال سمعت جعفر بن محمد الطيالسي يقول صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة فقام قاص فقال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة منها طيرا منقاره من ذهب وريشه مرجان وأخذ في قصة طويلة وجعل أحمد ينظر إلى يحيى ويحيى ينظر إليه وقال أنت حدثته قال لا والله فلما فرغ وأخذ قطعة أي الدراهم قال له يحيى تعال من حدثك بهذا فأنا ابن معين وهذا أحمد فإن كان ولا بد فالكذب على غيرنا فقال أنت يحيى ابن معين قال نعم قال لم أزل أسمع أنك أحمق ما علمت إلى الساعة فأنه ليس في الدنيا يحيى ابن معين وأحمد بن حنبل غيركما كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل غير هذا فوضع أحمد بن حنبل كمه على وجهه وقال دعه يقوم فقام كالمستهزئ بهما انتهى وهذا الرجل من شيوخ أبي حاتم وابن حبان أخرج هذه القصة في مقدمة الضعفاء له عنه وأخرج عنه
أيضا الشيخ ذكر الذهبي في السير وأنكرها قال ما ممكن تفضل بارك الله فيك
فصل قال ابن أبي خيثمة قلت لابن معين إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف قال إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة وإذا قلت هو ضعيف فليس هو بثقة ولا يؤخذ حديثه وقال حمزة السهمي قلت للدارقطني إذا قلت فلان لين إيش تريد بهذا قال لا يكون ساقطا متروك الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقطه عن العدالة فصل قال ابن حبان من كان منكر الحديث على قلته لا يجوز تعديله إلا بعد الصبر ولو كان ممن يروي المناكير ووافق الثقات في الأخبار لكن لكان عدلا مقبول الرواية إذ الناس في أقوالهم على الصراح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح هذا حكم المشاهير من الرواة فأما المجاهيل الذين لم يروي عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها قلت وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب والجمهور على خلافه وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات الذي ألفه فإنه يذكر خلقا ممن نص عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون وكان عند ابن حبان أن جهالة العين وكأن عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخه ابن خزيمة ولكن جهالة حاله باقية عند غيره وقد أفصح ابن حبان بقاعدته فقال العدل من لم يعرف فيه الجرح إذ التجريح ضد التعديل فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه إذ لم يكلف الناس ما غاب عنهم
وقال في ضابط الحديث الذي يحتج به إذا تعرى راويه من أيون مجروحا أو فوقه مجروح أو دونه مجروح أو كان سنده مرسلا أو منقطعا أو كان المتن منكرا. هكذا نقله الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي في الصارم المنكي من تصنيفه. وقد تصف في عبارة ابن حبان لكنه أتى بمقصده وسياق بعض كلامه في أيوب آخر في أيوب آخر آخر في أيوب في أيوب آخر مذكور في حرف الألف. قال الخطيب أقل ما ترتفع به
هم يا شيخ بارك الله فيكم, وهو أن الراوي لا بد من معرفة عدالته, فرب حافظ يكون حافظا وهو متهم بأمور قبيحة شرب خمر أو بغير ذلك مثل سليمان بن داود الشاذكون. ورب يعني ماذا ما ورب ثقة في غاية من الثقة وهو لا يعين ولا يحفظ الحديث مثل أبان بن أبي عياش رجل فاضل وهو لا يحفظ الحديث إذا حدث أتى بأمر عجيب. فقول الإنسان إنه يكفي في الرجل أن يكون ماذا لا يروي الأحاديث الضعيفة, بقي عليه أنه لا بد من معرفة عدالته, فرب عدل يكون سيء الحفظ, ولا بد أيضا من معرفة حفظه, فرب حافظ يكون أيضا يكون ضعيفا أو كذابا مثل محمد بن حميد الرازي ضعف وكذب ومثل أبي الفتح الأزدي وهكذا غير واحد من الحفاظ الكبار يتكلم فيهم فلا يكفي الحفظ وحده ولا تكفي العدالة وحدها, لا بد من هذا وهذا وهذا أو وهذان لم يشترطهما ابن حبان رحمه الله تعالى, بل ربما كما في فتح المغيث يقول في الراوي لا أعرفه ولا أعرف من أبوه وانتهى الأمر. نعم تفضل بارك الله فيك.
طيب يا شيخ لا يستدل في الآية قوله تعالى الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين, يعني مفهوم المخالفة من الآية إذا جاء غير الفاسق ما يلزم التبين
ما هو يجي عن العدل.
نعم
يجي عن العدل إذا جاء عن العدل ومثل ولا تقفوا ما ليس لك به علم, خبر هذا الشخص الذي ليس ما يعني ليس بحافظ وليس ربما يحتمل أنه وهم ويقول قد كفينا ما ليس لنا به علم, وربما يعني أن يكون قد كذب أو غير ذلك أو وهم. فالمهم أن لا بد من العدالة, لا بد من معرفة العدالة والحرب هذا وهذا وهذا. الآية مفهومها إذا جاء عن العدل فأننا نأخذ بقولك.
طيب يا شيخ ألا يعني يعرف التعديل بسبر أحاديث الراوي؟
هذا يعرف بسبر الحديث, وهذا لمن لم يكن يعني ما جالسه الحفاظ أو ما يعني نعم ما جالسه الحفاظ, أما الذي يجالسه الحفاظ فهم يعرفونه, لكن رجل ما جلسوا ورأوا أحاديثه يسبرون أحاديثه فإذا كان الغالب على أحاديث الصواب قبلوا, وإذا كان يعني الغالب عليه الخطأ ردوا أحاديثه. ومسلم
تكلم على هذا في مقدمة صحيحة أن علامة المنكر أن تعرض أحاديث على أحد الثقات فتجدها لا توافقها.
لكن أهل المصطلح يا شيخ أهل المصطلح المتأخرون منهم يعني ما ذكروا ذلك من الأشياء التي تعرف بها العدالة؟
ما ذكروا هذا؟ لا الظاهر لأن ما يظهر في فتح المغيث أن السبر والاختبار أيضا مما تعرف به عدالة الراوي.
ابن حجر
مما هذا مما يعرف به ماذا؟ مما يعرف به الضبط. بقي العدالة يعني بقي العدالة أهو عدل أم ليس بعدل؟ فيقبل الظاهر إذا لم يجد في عدالته خلل. نعم ابن حجر هذا
ليس ابن حجر قال في النخبة أنه يعني بتعديل شيخ عارف الأمور تعديل يعني من أئمة الجرح والتعديل تعرف العدالة هنا بتعديل واحد.
صح نعم يعني ماذا يعني التعديل ما هو هذا مما يخالف فيه الشهادة وهناك حديث يعني عائشة عند أن عدلتها بريرة بل تعديل المرة أيضا مقبول. عائشة عند أن عدلتها بريرة وسألها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لا عيب عليها شان إلا أنها جارية حديثة السن تنام عن عجينها فتأتي التاج فتأكل. فالتعديل يعني سواء كان من الرجل أم من المرأة وهكذا الجرح من الرجل أو المرأة كل مقبولا. طيب إلى هنا وبعدها إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.